بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ شوية تأخرت ولكن هذا الساعة كذلك أظنه ساعة دقيقتين مقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين. كان بحثنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد فرغنا من الشرط الأول وهو علم المكلف بالمعروف والمنكر، علم الآمر بالمعروف والمنكر، وذكرنا سعة نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك لزوم استخدام الأشياء المختلفة. المراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مجرد صيغة الأمر وصيغة النهي، بل أي شيء يدعو إلى التزام الناس بالمقدسات، بالقيم الإسلامية، بالأحكام الإسلامية، فهذا يجب علينا نشره. وأي شيء يمنع المجتمع عن الفساد والخلاف ومعصية الله تبارك وتعالى علينا أن نسعى في رفعه ومكافحته. الشرط الثاني يقول رضوان الله عليه، الثاني أن يجوز تأثير إنكاره أو أن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب. هذا الكلام تقريبا نفس الكلام للعلامة رضوان الله عليه بنفس العبارة وبعض فوائد الآخرين، ولكن العلامة يزيد على ذلك ويقول في المنتهى: وقد جعل أصحابنا هذا شرطا، بعدما يذكر العبارة التي ذكرها المحقق، يقول: وقد جعل أصحابنا هذا شرطا على الإطلاق، والأولى أن يجعل شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون القلب. يعني عندما يتكلمون عن الأمر بالمعروف إنما بالمعروف باليد واللسان، ولكن الأمر بالقلب هذا أمر غير معقول. نعم في القلب لابد أن نكره ننكر، ولكن النهي ليس في القلب. هذا كلامه واضح. سهم الجواهر كذلك ذكر هذا الأمر وأشار إلى لعل من دون تسمية إلى مقالة منتهى علام رضوان الله عليه. ثم قال بعدما ذكر هذا الأمر أراد أن يبرر كلام من يقول، يعني يشمل الأمر بالمعروف بالقلب، يقول: فلا بد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى به تعد في الأمر والنهي، وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الإعراض وإظهار الكراهة ونحو ذلك. يعني يقول نحن يمكن أن نقول الأمر بالمعروف عبارة عن عدم الرضا بالإعراض، ليس مجرد ما في القلب، أن يظهر ما في قلبه بالإعراض أو بإظهار الكراهة أو بنحو ذلك من الأمور، حتى نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما يكون باليد، وإما بالكلام بالقول، وإما بالقلب، ونريد من ذلك ليس مجرد كونه في القلب، بل إظهار الأمور، عدم الرضا، إظهار عدم الرضا بضرب من الإعراض أو إظهار الكراهة، أو يقوم من مكانه ويذهب، يعني عندما يرى منه شيء يذهب، أو يقاطعه مثلا في التعامل، يقاطعه في الزيارات كانت قبل أن يأتب إليه وهو يتركه، بضرب من الأمور إذا أظهر ما كراهته الباطنية، هذا يعد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هذا كلام صاحب الجواهر، كلام متين، إلا أنه إما ملحق بالقول أو الفعل. عندما يقول بضرب من الإعراض، إما الإعراض قوليا، كانهم يقول: ما أعجبني هذا الأمر. أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لصفان الجمال: إنما أكره جماله لهارون، يقول: كل شيء منك جميل إلا واحدة. يسأل عن الإمام: ما هي الواحدة؟ فيقول الإمام إكراؤك جمالك من هذا الرجل، هذا النهي. ولكن هذا ليس بلغة النهي، بلفظ النهي أو بصيغة النهي، ولكن هذا كذلك يعتبر نهي الإمام يظهر استياءه مما فعل، ولكن هذا قولي من النهي القولي. إذا عممنا معنى النهي والآمر، قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لكن متعجرا أو محسورا على صيغة الأمر والنهي، أي شيء يكون داعيا أو يكون زاجرا. فعلى ذلك ما يكون داعيا أو زاجرا إما يكون بالقول كقول الصادق عليه السلام كل شيء منك حسن جميل إلا واحدة إكراؤك جمالك من هذا الرجل، وإما بالفعل أن يحول وجهه عن أو يقتم وجهه أو يخرج من بيته أو يقاطعه في عمل والتعامل معه، على كل حال لا يخرج أنه إما قول أو فعل. هذا وليس هذا شيء مهم على كل حال. ثم أن لا شك أن قوله تعالى قوله رضوان الله أن يجوز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب. في سورة العلم لا شك عند أحد أنه إذا عرف أنه له أثر علم تيقن بأن نهيه مؤثر أو أمره مؤثر في دفع الجانب الآخر إلى العمل الواجب أو نهيه مؤثر في زجره عن الحرام، هذا يجب عليه. ولكن الكلام فيما إذا كان غلب ظنه على هذا الأمر، ورضوان الله عليه قال أو فلو غلب على ظنه أو علم، علم مقتون به. بالنسبة إلى غلبة الظن هناك كلام، ما الدليل على ذلك؟ وجل الفقهاء جعلوا غلبة الظن كذلك موجب لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالنسبة إلى غلبة الظن، أولا يمكن أن نقول أن مناسبة الحكم والموضوع يفيدنا أن الأمر أفضل. نعم، مناسبة الحكم والموضوع يفيدنا أن كل شيء يدعو الجانب الآخر إلى الفعل الواجب فهو واجب، وكل شيء يزجره فهو حرام. فأدلة التي وإذا لم يؤثر أبدا لا وجه للأمر والنهي، ولو أن هناك إطلاقات أمرنا بالمعروف بالأمر بالمعروف ونهانا عن أمرنا كذلك النهي عن المنكر، ولكن بمناسبة الحكم والموضوع نعرف أن الأمر والنهي إنما يكون لدفع الآخر إلى الفعل أو زجره عن الفعل. إذا عرف أنه لا أثر أبدا، ليس أمرا تعبديا أن يأمر ولو هو متيقن أنه لا يؤثر فيه ولا في غيره، أو ينهاه وهو يعلم أنه لا يؤثر. من مناسبة الحكم والموضوع نعرف أن الله شرع ذلك وأوجب علينا هذا لإصلاح المجتمع ولبعث المجتمع على إتيان الواجبات وترك المحرمات، فإذا عرف أنه أبدا لا فائدة عند ذلك لا يجب عليه. ولكن إذا عرف أنه لا فائدة، ولكن إذا غلب الظن على أنه فائدة أن الإطلاقات موجودة في مكانها، لأن الإطلاقات يأمرنا بالأمر بالمعروف، إنما يخرج ما إذا علمنا بعدم التأثير، فعند ذلك يقول إذا كان هناك غلبة الظن يجب، يعني أدلة الأمر بالمعروف تدل على وجوب قيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غلب الظن عندنا بالتأثير. بل حتى إذا لم يغلب الظن، إذا كان هناك شك أو احتمال في التأثير ولم يكن في مقابل ذلك احتمال ضرر، أنا أرى إذا قلت له هذا الأمر إما يقبل وإما لا يقبل، ولكن لا يأتي من قبله ضرر علي، عند ذلك الإطلاقات الأدلة تدل على وجوب الأمر. بعبارة أخرى أن إطلاقات الأدلة تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا تيقن بعدم التأثير، ولكن إذا لم يتيقن بعدم التأثير يحتمل التأثير ولو احتمالا ضعيفا يجب عليه. يعني ليس فقط عند غلبة الظن، عند الشك وعند مجرد الاحتمال كذلك يجب، طبعا إذا لم يكن هناك في مقابله ضرر، إذا لم يكن احتمال الضرر. إذا جاء احتمال الضرر أحيانا حتى إذا تيقن بالتأثير لا يجب عليه الأمر والنهي، بل قد لا يجوز عليه الأمر والنهي ولو تيقن بالتأثير. طبعا هذا في الشرط الثالث الذي ذكروا أنه من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم احتمال الضرر، يأتي بحثا مفصلا في هذا الأمر. فعلى ذلك إذا شك في هذا الأمر كذلك عليه أن يأمر وينهى، إذا رأى المحروم ترك المعروف يأمر بالمعروف، إذا رأى فعل المنكر ينهى عن المنكر للتمسك بالإطلاقات. فهذا كذلك أمر لا بأس به، يعني لا شك فيه. أما أدلة التي استدلوا عليها بسقوط التكليف عن المكلف إذا علم أو إذا ظن بعدم التأثير، أولا قلنا مناسبة الحكم والموضوع، وثانيا أدلة روايات وردت حول هذا الأمر واستدلوا بها، كعلام رضوان الله عليه في المختلف استدل، وفي المنتهى كذلك، وسائر الفقهاء منهم صاحب الجواهر رضوان الله عليه. من الروايات التي استدلوا بها ما عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال لا. فقيل له ولما؟ قال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل. هذا دليل على أنه أولا يجب أن يكون عالما بالمعروف والمنكر، وثانيا أن يكون قويا مطاع، يعني لكلامه أثر. إذا كان لكلامه ليس أثر فلا يجب عليه شيء. ثم في هذا الحديث والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا خاص غير عام. ولتكن منكم، المن على ما يقول الإمام عليه السلام في هذا الحديث للتبعيد، خاص غير عام، كما قال الله عز وجل من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولرفع الشبه الإمام عليه السلام لرفع الشبه أن الأمة عبارة عن الجميع، يريد الإمام أن يقول أن الأمة يستعمل للجميع، بقد يستعمل للبعض، بقد يستعمل لشخص واحد أمة في تعبير الحديث هكذا. وخاص غير عام كما قال الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قومه، فعلى ذلك جعل من قوم موسى أمة، بعض القوم صار أمة، وهم يومئذ أمم مختلفة، أصحاب موسى كانوا أمم مختلفة، والأمة واحد فصاعدا كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إبراهيم كان أمة، فاستعمل الأمة في رجل واحد كإبراهيم سلام الله عليه، يقول مطيعا لله عز وجل وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة. فعلى ذلك في هذه الهدنة، يعني في زمن الإمام الصادق عليه السلام الذي كان المسلمون يعيشون الهدنة وكان الباطل هو الحاكم، يقول الإمام عليه السلام وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج، يعلم بعض المنكرات ليس عليه من حرج أن لا يقول شيء إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، لا يطيعونه ولا قوة على إنفاق. فعلى ذلك يستفاد من هذا الحديث من كان غير قادر على تأثير في المقابل أو يعلم أنه غير مؤثر في مقابل فلا يجب عليه شيء. وكذلك مسعد يقول وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء به عن النبي إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معنى؟ قال هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. يعني ظاهر هذا الحديث كلمة عدل عند إمام جائر، عندما هذا الإمام الجائر صار عنده معرفة التأثير، كما كثير من العلماء كانوا أحيانا يذهبون إلى السلاطين ويأمرونهم بأمور وينهونهم عن أمور وهم كانوا يتأثرون في ذلك، إما واقعا تحت التأثير. كثير من الملوك بينما كانوا ملوك وطواغيت ولكن كانوا عندهم نزعات دينية، كما في كثير من صفويين سلاطين الصفوية كانوا متدينين، يعني كانوا عندهم عصبية دينية وكانوا يسمعون من العلماء كلام كثير، كما أن شاه عباس الصفوي وكان دائما يلازمه بعض العلماء كالمجلس رضوان الله عليه وشيخ البهائي رضوان الله عليه والدامات رضوان الله عليه، كان يرافقونه ويأمرونه بأمور وينهونه عن بعض الأمور وكان يتأثر من كلامهم، كان وجودهم مؤثرا في حكومة هؤلاء. وكذلك بعض هؤلاء سلاطين القاجارية هم كانوا طواغيت، ولكن الطواغيت منهم من خير الطواغيت ومنهم من شر الطواغيت، مع ذلك عندهم عصبيات دينية. أشعار أن الناصر بن شاه له أشعار في الحسين عليه السلام، أشعار جميلة أدبية جدا، وأشعار في إمام الرضا عليه السلام يشبه مرقد إمام الرضا عليه السلام بارقاه قدس يعني مقام العالي، بحيث يقول أنا أرى في هذا المكان موسى الكليم مع عصاه واقف على الباب، تعبير الأشعار مضمون هكذا. فعلى ذلك أحيانا يكون الإنسان يستطيع أن يأمر وينهى ويؤثر، وهذا التأثير إما لوجود نزعة دينية وأخلاقية في الحاكم ويستغل الفرصة ما دام لا يمكن إسقاط الحكومة إقامة حكومة عدل فعند ذلك يفعل. وأولى من أن نمثل بمراجعنا وعلمائنا الماضين كالسيد البروجري أو الشيخ البهائي أو علامة المجلسي، نمثل بإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، وبينما كان يرى نفسه حقا وهؤلاء الذين كانوا تصدوا للأمور وأخذوا بزمام الأمة هم على الباطل، ولكن مع ذلك كان يهديهم في كثير من الأمور، حتى قال عمر لولا علي لهلك عمر، أولا أبغاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبا الحسن. فعلى ذلك لعل في هذا الكلام من الإمام عليه السلام لو كان من الإمام أنه إذا عرف أنه يستطيع أن يؤثر فليقل، ولكن إذا عرف أنه لا يؤثر فلا يجب عليه القول. ثم بالنسبة إلى هذا الحديث سنده كذلك، نعم الحديث الأول الذي قلنا سنده فيه مسعدة ابن صدقة، ولكن هذا الحديث رواه المحمدون الثلاثة، يعني رواه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه والصدوق وكليني رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء، عندما اجتمع المحمدون الثلاثة على شيء على حديث يقبلونه، وخصوصا أن مسعدة بن صدقة ليس عليه قدح إنما لم يأتي له توثيق. فعلى ذلك يمكن الأخذ بهذا الحديث على مبنى كثير من الفقهاء، والسر في ذلك كانوا يقولون أن هذه الكتب الكلين رضوان الله عليه يقول ما رويت ما يكون حجة بيني وبين الله، مضمون الكلام هكذا. وكذلك صدوق رضوان الله عليه ألف الكتاب للعمل، من لا يحضر الفقيه أن يعمل بهذه الرسالة. ولكن رسالته بدلا أن يأتي بكلامه جاء بمتن الروايات، نص الروايات. وكذلك الشيخ رضوان الله عليه تحذيب الأحكام، كتابه كتاب رسالة، رسالة عملية، وكان مقتنعا بمضامين الروايات، ولذلك يعتمدون على ما اجتمع عليه المهمدون الثلاثة، وبعض الفقهاء يقولون مجرد ما وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة نقبل إلا إذا كان له معارض أو دليل على عدم الصدور من الإمام عليه السلام. على كل حال، فالحديث الثاني وما أن كذلك الكليني رضوان الله عليه عن علي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل صاحب المقري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب صوت وسيف فلا. هذا الرواية رواه الصدور رضوان الله عليه، هذا كيف الفصال. وفي سنده إنما يكون هذا الرجل يحيى الطويل كليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبي، عن ابن أبي عمير، هؤلاء كلهم ثقات بل فهم ثقات، ولكن بعد ذلك يقول أن يحيى الطويل. يحيى الطويل ما رأيت في كتب الرجال اسم من، إنما يحيى ابن أم الطويل موجود. يحيى ابن أم الطويل كذلك الكشري رضوان الله عليه يتكلم عنه ويأتي بمدح وروايات في مدحه، منها هو يروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارتد الناس بعد مقتل الحسين صلوات الله عليه إلا ثلاثة، أبو خالد الكابولي ويحيى بن أم طويل وجبير بن مطعم، إلى آخر الحديث. ثم يذكر مثلا، وكان حديث آخر عن أبي جعفر عليهما السلام قال: أما يحيى بن أم طويل فكان يظهر الفتوة، وكان إذا مشى في الطريق وضع الخلوق ويمضغ اللبان ويطول ذيله أو يطلب ذيله، فطلبه الحجاج فقال: تلعن أبا تراب، وأمر بقطع يديه ورجليه وقتله، يعني استشهد بيد هذه الطاغية. ولكن إمام يعبر عنه كان يظهر الفتوة، وكان إذا مشى في الطريق وضع الخلوق ويمدغ اللبان. هذه التعابير تعابير مدح، لا بأس بأنه مدح. أولا الإمام يذكر فتوته ووقوفه مع أهل البيت عليه السلام حتى استشهد، وكذلك يقول ارتد الناس بعد مقتل الحسين إلا ثلاثة ومنهم يحيى ابن أم طويل. ولكن أولا أن يحيى ابن طويل نفس هذا الرجل ابن أم طويل أو شخص آخر هذا غير ثابت، وثانيا هذا المقدار من المدح يدل أنه كان إنسانا جيدا، ولكن ليس كل إنسان جيد يوثق بقوله. فقد ترى بعض الناس غيرون في دينهم وعندهم مواقف مشرفة، ولكن في مقام الكلام غير مقيد بالصدق، لا يبالون بكلامهم. وكم بها من الذين أحيانا من الشهداء استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى ولكنه لا يوثق بقوله، فهذا ليس فيه توثيق. لو قال عادل فمعناه أنه لا يأثم، ولو قال ثقة فنص على التوثيق، ولكن هذا المدح لا يكفي في هذا الأمر. ومنها رواية كذلك عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقبي سنده جيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق. وجه الاستدلال يتعرض لما لا يطيق، إن قبل ذلك من ناحية السند قلنا ما لا إشكال فيه، ولكن الدلالة إذا قلنا يتعرض لما لا يطيق يعني أنه يحاول التأثير في الآخر وغير قادر على ذلك، هذا كلام صحيح. فيدل هذا الحديث على أن من لا يقدر على التأثير في جانب المقابل لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن ظاهر الكلام ليس المعنى هكذا، خصوصا بملاحظة لأن يذل نفسه، هذا عند الضرر، يعني يتعرض لما يأتي عليه من الضرر أو الأخطار مما لا يتحمله ولا يطيقه. فعلى ذلك إن دل على شيء إنما يدل على أنه إذا كان في معرض الخطر لا يجب عليه، ولكن إذا ليس في معرض الخطر ولكن لا يستطيع أن يؤثر في جانب الآخر كذلك ليس عليه، هذا حديث لا دلالة له. ونتجاوز عن الوقت، هناك روايتين آخرتين إن شاء الله أخرين نذكرها في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.